السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد عملا حتى يأتي فيه بأمرين عظيمين، أولهما الإخلاص لله عز وجل، فلا يعبد إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلن يقبل الله منك قربة مهما كانت إلا إذا كانت لله خالصة، لا تبتغي بها دنيا ولا تتوجه بها إلى أحد غير الله، ولا تبتغي بها ثناء من الناس. فيوم القيامة إنما يجزي الله المحسنين بالحسنى، أما المشركون والعياذ بالله فإنهم يتساقطون في نار جهنم، وأما المراءون فإنه يقال لهم: اذهبوا إلى الذين رأيتم فالتمسوا عندهم أجرا. وأما الأمر الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله عملا يتعبد به العبد إلا إذا أخذه من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل باب إلى الجنة مغلق إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا تاما، وأن يسلم لهذه القضية، فلا يقبل عبادة إلا إذا جاءت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل لم يأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل مهما كان ظاهره حسنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذا لما جاء ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادته فأخبروا بها، فكأنهم تقالوها، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فمؤاخذون بذنوبنا، فأرادوا أن يجتهدوا زيادة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية قال: لا آكل اللحم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم فلقيهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن لم يسر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وقل لي بربك أيها المؤمن: كيف يهنأ للمؤمن عيش إذا علم أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا هناءة ولا طمأنينة في هذا الأمر. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الاختلاف بين الناس فإن الحق كله والخير كله والهدى كله في سنته صلى الله عليه وسلم، وأن الشر فيما يخالف سنته. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمره الملزم إلى التمسك بسنته وإلى الحذر الشديد من كل أمر محدث، فإنه لا يقود إلى هدى ولا يقود إلى إرضاء الله، وإنما هو ضلالة، وكل ضلالة والعياذ بالله إنما تقود إلى النار عياذا بالله من عذاب الله. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فلم يكن أحد منهم ينشئ عبادة إلا إذا كانت من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأوا في من جاء بعدهم إحداثا لعبادات لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا ذلك إنكارا شديدا. ولذلك لما مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على قوم في مسجد الكوفة وقد اجتمعوا ولهم شيخ يقول لهم: هللوا 100، فيهللون 100 ويعدون ذلك بالنوى، ثم يقول لهم: كبروا 100، فيكبرون 100 جماعة ويعدون ذلك بالنوى. وهكذا انطلق رضي الله عنه إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه وهو والي الكوفة، وانتظر حتى خرج من بيته فقال: قد رأيت اليوم عجبا ولم أرى إلا خيرا. قد رأيت اليوم عجبا، لأنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى إلا خيرا في ظاهره، لأنه ذكر لله عز وجل. رأيت كذا وكذا. قال: فما صنعت لهم؟ قال: أتيت أنظر رأيك. قال: انطلق بنا إليهم. فانطلق حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ الأمر إما هدى وإما ضلال، فإن كان هدى فأنتم أهدى من الصحابة، وبالتالي لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حق التعلم وأدبهم حق التأديب، وإما ضلالة فتكونون والعياذ بالله قد افتتحتم باب ضلالة. فقالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، قصدنا خير وهذا خير. فقال رضي الله عنه وأرضاه: كم من مريد للخير لم يدرك. ليست القضية أن تريد الخير فقط، ولكن القضية أن تعرف الخير، ولن تعرف الخير إلا من مشكات الدال على الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أحبتي في الله أن نجتهد اجتهادا عظيما في تحقيق الإخلاص لله وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصت لله فاستبشر خيرا وانتظر كل خير من الله، فإن أقل ما تناله من عملك أن يكتب الله لك 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا ويعيننا، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين، وأن يجعلنا ممن عرف فاستقام وأخلص لربه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقام. ثم معاشر الأحبة، معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم هو في فقه الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب. واليوم إن شاء الله نتحدث عن أمر مهم، وهو حكم الفطر في نهار رمضان، حيث عقد المصنف رحمه الله فصلا لبيان أحكام الفطر في رمضان. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان.
نعم، المفطر في نهار رمضان إما أن يفطر بغير عذر، وإما أن يفطر بعذر. فبدأ المصنف رحمه الله بالذي يفطر بغير عذر، فقال: يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان. وقد أجمع العلماء، بل أجمعت الأمة قاطبة، على أنه يحرم على المكلف أن يفطر في نهار رمضان من غير عذر، وأن فطره عمدا من غير عذر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يترك فريضة عظمى من فرائض الله عز وجل، بل هي ركن من أركان الإسلام، فهو غير معظم لحرمات الله وغير معظم لشعائر الله. وقد دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع القطعي على وجوب صوم المكلف لرمضان، فإذا أفطر فقد ترك هذا الواجب، إذا أفطر من غير عذر فقد ترك هذا الواجب، فيكون فاعلا لمحرم. ويدل لعظم هذا الذنب وشناعته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، ورأى فيها رجالا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، أي أنهم معلقون في النار والعياذ بالله بالمقلوب، فأرجلهم إلى أعلى ورؤوسهم إلى أسفل، وتخرج الدماء من أفواههم، تخرج الدماء من أفواههم. فقال صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال له الملك: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي في الكبرى والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني. فإذا كان هذا في من أفطر قبل تحلة صومه، كان صائما لكنه أفطر قبل أن يحل له الفطر، فكيف بمن لم يصم أصلا؟ لا شك أنه أعظم جرما، وأعظم ذنبا وأنه أولى بهذا الوعيد وزيادة. طيب يأتي السؤال، من أفطر متعمدا ما الذي يجب عليه؟ الذي أفطر متعمدا من غير عذر تجب عليه ثلاثة أمور لا بد منها. الأمر الأول التوبة الصادقة، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لا تمحى إلا بتوبة، ولا يذهب أثرها في العاجل والآجل إلا بتوبة، فلا بد أن يتوب توبة صادقة حتى يمحو الماضي. والأمر الثاني أن يمسك بقية اليوم، فلو فرضنا أنه شرب متعمدا من غير عذر عند طلوع الشمس، فإن هذا لا يعني أنه يستمر في الأكل والشرب إلى الغروب لأنه قد أفطر، لا، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم لأن فطره معصية ولا يجوز أن يستمر في المعصية، ولا يخفف عنه بالمعصية بأن يقال ما دمت أفطرت في أول اليوم فأفطر في آخره، ولأن حرمة اليوم في حقه باقية لأنه لم يفطر بإذن، فيجب عليه أن يمسك بقية اليوم. والأمر الثالث يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي عند جمهور العلماء لأن هذا هو الأصل، أن من أفطر يقضي، وإذا كان المعذور يقضي فمن باب أولى أن يقضي المتعمد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي، من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود بلفظ قريب من هذا اللفظ، وصححه ابن حبان والشيخ أحمد شاكر والشيخ الأرناؤوط والشيخ الألباني، والتحقيق أنه صحيح، ووجه الدلالة منه ظاهر، فإن من استقاء قد أفطر عمدا، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عمدا، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي. وذهب بعض العلماء إلى أن المفطر عمدا في نهار رمضان لا يجب عليه القضاء لأن القضاء لا يفيده، فلو قضى لو صام أياما كثيرة ما أجزأته، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجز عنه صيام الدهر وإن صامه، أو لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. ووجه الدلالة من الحديث عندهم قالوا ما دام أنه لا يقضيه ولو صام الدهر كله إذن لا يجب عليه القضاء، وهذا الاستدلال غير مستقيم. أولا لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف، وقد ضعفه ابن عبد البر وضعفه الألباني، والدارس لإسناده يدرك أنه ضعيف. وثانيا لأنه لو صح فهو من باب التغليظ، من باب تغليظ الذنب، أن ذنبه عظيم حتى لو قضى الدهر كله ما يقع موقع اليوم الذي أفطره، وهذا لا يمنع القضاء، لا يمنع القضاء. فالراجح أنه يجب عليه القضاء. إذن باختصار، من أفطر متعمدا في نهار رمضان وهو مكلف ولا عذر له، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يمسك بقية اليوم وأن يقضي ذلك اليوم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجب الفطر على الحائض والنفساء.
نعم، يجب الفطر على الحائض والنفساء بإجماع العلماء. يحرم على الحائض أن تصوم حال حيضها، ويحرم على النفساء أن تصوم حال نفاسها. هذا محل إجماع بين أهل العلم، وتقدم الكلام عن هذا. ويجب عليها القضاء إذا أتمت صيام شهرها من أيام أخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة.
نعم، هذا من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام أنه جاء المسلمين بالمصالح الدينية والدنيوية، وإذا تعارضت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم أعلاها. لا شك أيها الإخوة أن الصيام في نهار رمضان مصلحة عظيمة، لأنه عبادة عظيمة، وأن إنقاذ حياة المعصوم، لاحظوا قال والمعصوم ما قال والمسلم، المعصوم، هذا يشمل المسلم والكافر المؤمن معصوم الدم، يعني هذا يخرج فقط الكافر المحارب، الكافر المحارب لنا، أما الكافر غير المحارب فإنه يدخل في المعصوم. فلو أن مسلما رأى مسلما في النهر أو في البحر يكاد أن يغرق، أو رأى يهوديا في البحر أو النهر يكاد أن يغرق، يهودي في ديار المسلمين، أو رأى نصرانيا في ديار المسلمين يكاد أن يغرق، فإنقاذ حياته مصلحة عظمى. فتعارضت عندنا مصلحتان: مصلحة الصيام، ومصلحة إنقاذ الغريق إذا كان لا يستطيع أن ينقذه إلا بالفطر. رأى المعصوم في الماء يظهر ويختفي، يكاد يموت، قلنا له: أنت تعرف السباحة، اذهب وأنقذه. قال: أنا ضعيف من الصيام، ما أستطيع، لو سبحت قليلا سأغرق. نقول: أفطر. قل: هذا رمضان. نقول: يجب أن تفطر، الآن أصبح الصيام حراما عليك، يجب أن تفطر لتنقذ المعصوم، لأن صوم اليوم إذا فات يقضى، أما الروح إذا ذهبت فكيف تقضى؟ فيجب هنا أن يفطر. أما إذا كان يستطيع أن ينقذه لكن يضعف ولا يستطيع أن ينقذه وهو صائم، ولكن يصيبه الضعف، هنا يستحب له أن يفطر. أما إذا كان لا يحتاج إلى الفطر لينقذ الغريق فلا يجوز له أن يفطر، لأنه هنا يستطيع أن يأتي بالمصلحتين الواجبتين، يستطيع أن يأتي بالصوم وإنقاذ النفس المعصومة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن لمسافر يباح له القصر.
نعم، هنا ذكر المصنف مسألة ذات شأن عظيم، وهي حكم صوم المسافر. والمسافر له أن يفطر حال السفر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وهذا أمر معلوم، لكن يشترط لفطره شروط. الشرط الأول أن يكون مسافرا شرعا. الشرط الثاني أن لا يكون سفره سفر معصية. والشرط الثالث أن لا يتحيل بالسفر على الفطر. الشرط الأول أن يكون مسافرا سفرا شرعيا، وذلك بأن يخرج عن بلده بقصد مسافة معلومة. والتحقيق في المسألة أنه إن خرج مسافة 80 كيلومتر فما فوق فهو مسافر، ما دام أنه سيخرج عن بلده مسافة 80 كيلو فما فوق فهو مسافر. والمقصود أنه ما دام يقصد خروج هذه المسافة فبمجرد أن يخرج من عمران قريته فهو مسافر، ما يحتاج أن يصل إلى 80 كيلو حتى نقول إنه مسافر. المقصود أنه يقصد الخروج 80 كيلو فأكثر يكون مسافرا. أما إذا كان خروجه أقل من ذلك فإنه يرجع فيه إلى عرف البلد الذي هو فيه، فإن كان الناس في بلده يعدون هذا سفرا ويتهيئون له تهيئ السفر فإنه يعد سفرا، وإن كان الناس في بلده لا يعتبرونه سفرا فإنه لا يكون سفرا. يعني سيخرج 70 كيلو 60 كيلو نقول ارجع إلى عرف بلدك، هل يعتبرون هذا سفرا؟ فإن كانوا يعتبرونه سفرا فهو سفر يترخص به، وإن كانوا لا يعتبرونه سفرا فليس بسفر. وبحكم يعني سفرنا والتقائنا بالناس أرى أن الغالب على المسلمين اليوم أنه لا يعد سفرا. الغالب على المسلمين في البلدان أن الخروج 50 كيلو 40 كيلو لا يعد سفرا، لكن لا أجزم بهذا في كل بلد، المرجع في ذلك إلى عرف البلد. وأما الشرط الثاني فهو أن لا يكون سفره سفر معصية، أن لا يسافر سفرا يكون عاصيا فيه. فإن المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون سفره سفر معصية، والحالة الثانية أن يكون سفره سفرا مباحا، والحالة الثالثة أن يكون سفره سفر طاعة. فإن كان سفره سفر معصية يعني أن سفره حرام، مثل والعياذ بالله الذي يسافر ليزني، الذي يسافر ليزني أو ليشرب الخمر أو ليقتل مسلما كالذين يسافرون من أجل الثأر، هذا سفره بذاته معصية. والمسافر سفر معصية يحرم عليه أن يفطر عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون يحرم عليه أن يفطر ويجب عليه أن يصوم. لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، والرحمة لا تستدنى بالمعصية، والفطر رخصة ورحمة فلا ينالها بالمعصية. ولسد الذريعة إلى الحرام، لأن إذا قلنا له ما دمت مسافرا سفر المعصية فلا يجوز لك أن تترخص، فإن هذا سيدعوه إلى ترك الحرام وعدم يعني العصيان بسفره. والأمر سهل جدا، إذا جاءنا وأخبرنا بحاله ولو بالتليفون قال أنا جئت مع المعتمرين لأسرق الناس حول الكعبة، في ناس تفعل هذا؟ نعم، يأتي من بلده ليسرق الناس في المسجد الحرام، هل لي أن أفطر؟ نقول لا ولا كرامة، ليس لك أن تفطر، يجب أن تصوم. قال أنا مسافر. أنت عاصي. طيب ماذا أفعل؟ تب الآن، الآن تب إلى الله من هذه النية وانوي ألا تسرق واترك السرقة، فإذا تبت زالت المعصية، وإذا زالت المعصية جاز لك أن تفطر. ولذلك قول الجمهور هو المرجع عندي والله أعلم أنه يحرم عليه أن يفطر. والحالة الثانية أن يكون سفره سفرا مباحا ليس بحرام ولا طاعة، مثل إنسان يسافر يبحث عن الجو البارد، قال والله المدينة حر في رمضان فأنا سأذهب إلى أبها للبراد هناك، أو سأسافر خارج المملكة أتبرد، هذا مباح ليس بحرام ولا طاعة. والذي عليه جمهور العلماء، بل عليه أكثر العلماء على الإطلاق، أن له أن يترخص وله أن يفطر لعموم الأدلة، ولا مخرج له من تلك الأدلة. والحالة الثالثة أن يكون سفره سفر طاعة، وهذه واضحة جدا بإجماع العلماء، يجوز له أن يفطر. الذي يريد يذهب يأخذ عمرة، هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر. أعد قول المصنف.
قال رحمه الله تعالى: ويسن لمسافر يباح له القصر.
نعم، الفطر للمسافر الذي اجتمعت فيه الشروط سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وللمسافر مع شهر رمضان ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر، أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر، يعني إنسان جاء للعمرة من بلده قبل رمضان بيومين فدخل رمضان وهو مسافر، وهذا يجوز له أن يفطر بالإجماع، يجوز له أن يفطر بالإجماع. والحالة الثانية أن يدخل عليه رمضان وهو مقيم ثم يسافر في أثناء رمضان، مثلنا نحن دخل علينا رمضان ونحن في مدينتنا، لو سافر أحدنا أثناء رمضان هل له أن يترخص؟ جماهير الأمة على أن له أن يترخص بالفطر، حتى أن بعض العلم حكى ذلك إجماعا، لكن في خلاف يذكر ينسب إلى بعض الصحابة وبعض التابعين أن من شهد الشهر مقيما يجب عليه أن يصوم، وإن سافر يجب عليه أن يصوم، لكن هذا القول ضعيف ترده الأدلة الصحيحة الصريحة، ولذلك بعض أهل العلم لم يلتفت إليه وحكى الإجماع على المسألة. الحالة الثالثة أن يسافر ليلا، أن يسافر ليلا يعني يدخل عليه النهار وهو مسافر، فابتداء سفره في الليل، وهذا له أن يترخص بالفطر عند جماهير العلماء، وحكاه جماعات من الفقهاء إجماعا. الحالة الرابعة أن يسافر في أثناء النهار، يسافر في أثناء نهار رمضان، ما كان مسافرا بل كان مقيما وبدأ اليوم صائما ثم سيسافر الظهر، مثلا مسلم دخل عليه النهار وصام وهو سيذهب إلى مكة بعد الظهر، فسيشرع في السفر وهو صائم، فهذا اختلف فيه العلماء، وجمهور العلماء على أنه يجوز له الفطر ويجوز له أن يترخص. لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر وأفطر الناس، وهذا الحديث في الصحيحين. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس يعني معه، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن أناسا قد صاموا ولم يفطروا، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أنه يجوز لمن ابتدأ اليوم صائما أن يفطر إذا وجد السبب في أثنائه. أيضا يدل لذلك ما جاء عن جعفر ابن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاس، الفسطاس هي القاهرة، وللعلماء كلام في المراد بالفسطاس هنا من جهة ذكر السفينة، في رمضان فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة فقال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل، رواه أبو داود وصححه الألباني. فهنا أبو بصرة رضي الله عنه خرج في أثناء النهار، سافر في أثناء النهار في رمضان، ومع ذلك أفطر ونسب ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجوز له أن يفطر وإن كان أول النهار، وإن كان أول النهار صائما. ثم تأتي المسألة، ما الأفضل للمسافر؟ طبعا المسافر يا إخوة مخير، إن شاء أفطر وإن شاء صام، وقد نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على ذلك. وقفنا على شيء من الخلاف نسب إلى بعض السلف وبعض الظاهرية، إلا أن هذا الخلاف لا يعتد به لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة. فقد روى البخاري أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ أأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري في الصحيح. فهنا خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يلزمه بالفطر لكونه مسافرا. أيضا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. وإذا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، فالمسألة محسومة أن المسافر مخير. لكن ما هو الأفضل له؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال جماعة من العلماء إن الأفضل له الصيام إلا في مسائل مستثناة، قال والأفضل له الصيام إلا إذا كان مجاهدا مسافرا للجهاد واقترب من العدو، أو شق عليه الصيام مشقة أجهدته، وما عدا ذلك فالأفضل الصيام. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الأفضل له أن يفطر، ويستثنى من ذلك مسائل، وهذا مذهب الحنابلة. ونسب إلى الشافعية التخيير من غير تفضيل، لكن المذكور في كتبهم التفصيل، فقالوا إن أجهده الصوم فالأفضل الفطر، وإن لم يجهده الصوم فالأفضل الصوم. فيرجع قولهم إلى قول الحنفية والمالكية أن الأفضل الصيام إلا إذا أجهده الصيام. والتحقيق والله أعلم التفصيل. فإن كان الصيام أسهل عليه من القضاء، جاءنا قال أنا في رمضان حتى لو أنا مسافر أن أصوم في رمضان ومع الناس أسهل علي من أن أقضي بعد هذا، فالأفضل له أن يصوم، لأن المقصود من الرخصة التيسير. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهو الآن مخير بين أن يصوم وأن يفطر. وما الأيسر عليه؟ الأيسر عليه أن يصوم. إذن الأفضل أن يصوم، الأفضل أن يصوم. وإن كان يشق عليه الصوم في السفر حتى يجهده ويضعفه عن مصالحه ويضعفه عن العبادة، فالأفضل أن يفطر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر، ليس البر أن تصوموا في السفر. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا القوم لا يعمل معهم ولا يفعل شيئا وقد ظلل عليه متعب، فقال ليس البر أن تصوموا في السفر، يعني إذا كان يشق عليكم مشقة زائدة. والحالة الثالثة أن يستوي الأمران. جاءنا قال يا شيخ ما الأفضل لي، أن أفطر أو أصوم، أنا مسافر. قلنا له ما الأيسر عليك؟ قال كلها سواء الحمد لله، إن صمت مع الناس فهو يسير، وإن أفطرت وقضيت فهو يسير. فهنا يتعارض النظر ويشتد الخلاف بين العلماء، فيتوجه أن يقال إن الأفضل أن يفطر، لأن الفطر رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم في الصحيح. انتبهوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر رخصة من الله، هذه الجملة الأولى، فمن أخذ بها فحسن، وهذا تزيين للفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخصة من الله والله يحب أن تؤتى رخصه، ثم قال فمن أخذ بها فحسن، إذن وصف فعله بماذا؟ بالحسن. ومن أحب أن يصوم، يعني من صام، فلا جناح عليه. إذن في باب الفطر قال فحسن، في باب الصوم قال فلا جناح عليه، يعني مرفوع عنها الجناح، مرفوع عنها الإثم. وهذا يدل على أفضلية الفطر. ويتجه ما قاله بعض أهل العلم أن الأفضل له أن يصوم لوجوه. الوجه الأول أن فيه إبراء للذمة، فإذا صمت برئت ذمتك ولا تطالب بشيء، ولأن الظاهر أن أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، ولذلك في عام الفتح لما خرج من المدينة، والمعروف أن بين المدينة ومكة في ذاك الزمان 9 أيام، صام من المدينة حتى اقترب من مكة، يعني ربما صام 8 أيام، فلما اقترب من مكة أفطر. فالغالب على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر فيكون أفضل. وقالوا أيضا لأنه يوافق الزمن الفاضل، يا أخوة لو صام وهو مسافر سيصوم في أي شهر؟ في رمضان، وهو أفضل وقت للصيام على الإطلاق، لكن لو أفطر سيقضي في أي شهر؟ في غير رمضان. فقالوا فالأفضل أن يصوم حتى يصوم في الزمن الفاضل. والمسألة كما ترون معترك نظر، والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح فيها أن المسلم لا يستمر على حالة واحدة، بل يفطر أحيانا ويصوم أحيانا. سافرت اليوم أفطرت، وبقيت يومين في مكة مسافرا تصوم اليومين وإن كان يجوز لك الفطر. سافرت هذه المرة في أول رمضان إلى العمرة فصمت، سافرت في آخر رمضان لعمرة تفطر، وهكذا، فتحصل الفضيلتين المذكورتين في النظر، تفطر تارة وتصوم تارة، وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل. خلاصة ذلك، ما الأفضل للمسافر في رمضان، أن يصوم أو أن يفطر؟ والجواب: إن كان الصوم أيسر عليه من القضاء فالصوم أفضل وأقرب إلى السنة، وإن كان الفطر أيسر عليه، وإن كان القضاء أيسر عليه من الصوم في رمضان، فإن الفطر أفضل ويقضي، وإن استوى الأمران فيصوم حينا إذا سافر ويفطر حينا إذا سافر، هذا هو الأفضل. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وأنبه الإخوة إلى أن إلى أني أعتذر عن درس الفجر غدا إن شاء الله، درس التفسير أعتذر عنه، أما درس العصر فسنجلس إن شاء الله، لأن غدا عندي خطبة الجمعة وأنا يعني أشعر ببعض التوعك، فيصعب علي أن آتي الفجر وعندي خطبة الجمعة، فأعتذر للإخوة جميعا عن درس الفجر، وسنجلس إن شاء الله في درس العصر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، شفاكم الله وعافاكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول السائل حفظكم الله: الإخوة الذين يعملون على الشاحنات والحافلات ويسافرون يوميا في رمضان، هل يجوز لهم الإفطار كامل رمضان والقضاء بعده؟
نعم، الذي أنا نسيت شيئا ما ذكرته في الدرس سأذكره ثم أجيب عن السؤال. نحن ذكرنا للسفر الذي يترخص به ثلاثة شروط: أن يكون مسافرا شرعا، أن لا يكون سفره سفر معصية، ما هو الثالث؟ أن لا يتحيل. ما علقت أنا على أن لا يتحيل، علقت على الشرط الأول والشرط الثاني. أن لا يتحيل على الفطر بسفره، يعني لا يكون له غرض من السفر سوى أن يفطر. ما له غرض صحيح من السفر؟ اشتهى امرأته في نهار رمضان، وقالوا له: إن جامعتها في نهار رمضان فعليك القضاء والكفارة المغلظة، تعتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين جزاء هذا اليوم. قول الله. طيب والحل؟ قال: السيارة عند الباب والسفر سهل، 85 كيلو ساعة أو ساعة إلا ربع بالسيارة، هيا يا أم فلان اركبي. وراكب سيارته وسافر 100 كيلو، عند أول استراحة فيها غرف وكذا استأجر غرفة، وجامع امرأته باعتبار بزعمه أنه مسافر، فرغ من حاجته قال يا الله نرجع. هذا معنى يتحيل على الفطر بالسفر، لا غرض له من سفره سوى أن يفطر، فهذا يعامل بنقيض قصده الفاسد. بل قال العلماء سفره حرام وفطره حرام. سفر هذا حرام، فلو وقع له حادث ومات، مات في سفر محرم، وفطره حرام. لو جاء أن يقال أنا فعلت كذا وكذا وكذا، قلت له تب إلى الله واقضي اليوم وعليك الكفارة المغلظة، لأن هذا السفر لا يغني عنك شيئا كالعدم، فيعامل بنقيض قصده الفاسد. أعد السؤال.
أحفظكم الله. يقول الإخوة الذين يعملون يوميا على الشاحنات والحافلات ويسافرون، هل يجوز لهم الفطر كامل رمضان والقضاء بعده؟
من يسافر سفرا كثيرا ويكاري على سيارته، هل له أن يفطر؟ الجواب إن الراجح من أقوال أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا تحقق فيه السفر وكان سفره مباحا فلا يحمل حراما ولا يوصل حراما أن له أن يفطر، ولو كان يسافر في رمضان كله. على سبيل المثال، سائق سيارة يوصل موظفا إلى مقر عمله على بعد 200 كيلو من البلد كل يوم ويعود به في الظهر، يجوز له أن يفطر في كل يوم لعموم الأدلة، ويقضي من أيام أخر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل، هل المخدر في المستشفى له حكم المغمى عليه؟
المخدر إذا كان فاقد الإحساس غير أنه لم يفقد الشعور فهذا كالنائم. الآن يخدر الإنسان وهو يشعر بمن حوله، يدخل العملية ويخدر تخديرا ويرى الطبيب وهو يتحرك ويرى الممرضين، ما يفقد شعوره بالكلية، فهذا مثل النائم. وإن كان يفقد شعوره حتى لا يحس بمن حوله، ولو حرك ما تحرك ولا استيقظ، فهو كالمغمى عليه. نعم.
حفظكم الله. هل يشترط في السفر أن يكون فيه مشقة حتى يفطر الشخص؟
هذا السؤال كأن صاحبه يقول هل يشترط في المشقة أن تكون فيها مشقة، لأن السفر بذاته مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت إن السفر العذاب كله. ومهما ترفه الإنسان في سفره فالسفر فيه مشقة، مشقة فراق الوطن وما ألفه الإنسان وفراق الأحبة وتغير الحال، موجودة. وسبحان الله السفر ذاته يتعب، وذلك تسافر بالطائرة فإذا وصلت تشعر أنك تعب، وإذا سافرت ربما مع العبادة تحس أنك نشيط، إذا رجعت إلى البلد كما يقول العامة ينزل عليك التعب. يمكن جلست في المدينة 7 أيام 8 أيام وأنت ما شاء الله مثل الحصان، لكن بمجرد أن تصل إلى البلد تنام 18 ساعة. العامة عندنا يقولون تنصل عليه التعب، تنصل يعني تساقط عليه التعب. فالسفر قطعة من العذاب مهما ترفه الناس، يبقى السفر علة للترخص. سبحان الله يا إخوة، الفقهاء المتقدمون ذكروا هذه المسألة بصورتين، صورة واقعية وصورة خيالية. صورة واقعية قالوا الملك المترفه، المترفه الذي يحمل على المحفة، يعني هذه غاية الرفاهية عندهم في ذاك الزمان. الملك الأمير يحمل حوله الخدم بالمراوح، قالوا له أن يترخص. هذه مسألة واقعية. وأما المسألة الخيالية فقالوا لو طار ببساط الريح فله أن يترخص. بساط الريح عندهم مسألة خيالية، أنه يوجد بساط إذا ركب عليه الإنسان يطير به في السماء، ما كان موجودا، لكن هكذا مسألة خيالية. قالوا لو فرضنا أنه وجد فركب بساط الريح فطار به، له أن يترخص. طبعا بساط الريح في زماننا وجد، وهو الطائرة. فقهاء الصوفية جاءوا بشيء آخر، قالوا والولي لو مد رجله فإذا هو في الكعبة، يعني عندهم أن الواحد يكون في السنغال ولا في المغرب ولا في إندونيسيا ولا في ماليزيا، يأذن المؤذن في المسجد النبوي يمد رجله يسبق الإمام للمسجد النبوي. ولذلك سئل أحدهم عن الشيخ لماذا لا يصلي معنا، قال اسكت، هو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم قال هذا كيف تقولون له شيخ ولي وهو لا نراه في المسجد، قال هذا جميع صلواته في المسجد الحرام. الشاهد قالوا لو مد رجله فإذا هو في مكة له أن يترخص، مع أنه سافر في لحظة. وسبحان الله، من ترك السنة ذهب عقله، من ترك السنة ذهب عقله. يا أخوة، يكتبون في كتبهم أن رجلا خطب 3 جمع في وقت واحد وكان عريانا. يقولون رجل واحد خطب في 3 مساجد في نفس الوقت، هؤلاء أهل المسجد يرونه خطيبا، في نفس الوقت أهل المسجد الآخر يرونه خطيبا. ما وقعت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا يمدحونه، يقول خطب عريان. احمدوا الله على نعمة السنة يا أخوة، السنة نعمة ترفع قدر الإنسان وتعلي من قدر الإنسان، يعز بها. وهم يربون مريديهم على لا تعترض، كن مع الشيخ كالميت مع المغسل، لأنك لو اعترضت تخرج من الدين. وهذه الفكرة مأخوذة من النصارى. النصارى يقولون للعامة إن الدين فوق العقل، وذلك لا تناقش، لا تناقش مسألة أن عيسى ابن الله، سلم أنه ابن الله. هذا تخدير للعقول، وإلا العاقل فقط لو وقف ونظر قال هذا باطل. أنا رأيت في بلد من بلدان المسلمين الشيخ جالس ويأتي أناس من هناك ويسجدون، ثلاثة أربعة يأتون عند رجليه ويسجدون سجود. طيب، هذا ذاته العاقل يدرك أنه لا يمكن أن يكون عبادة. هذا الشيخ معه صوت من ذنب البقر الذي يرضى عنه، وقبل سجوده يجلده على ظهره، يطير المسكين من الفرحة، قد تقبل عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. يا أحبابي، السنة كلها خير، والسنة كلها عز، وكلها نور. البدع ما فيها خير، البدع كلها ظلمة وكلها ذلة، يتذلل الإنسان للإنسان. في السنة يتذلل الإنسان لله، والذلة لله عز. أما في البدعة يتذلل الإنسان للإنسان. ولذلك نحمد الله على السنة، ونحاول أن ندعو أهلنا في كل مكان إلى السنة، ونبذل ما نستطيع لندعوهم إلى السنة، ونحذرهم من البدع. الشاهد أنه متى وجد السفر الشرعي وجدت الرخصة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: لماذا لا نقول أن 80 كيلومتر وما زاد عليها تدخل أيضا في العرف، فإن اعتبرت سفرا؟
لا نتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا سميناه سفرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كما في الصحيحين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليوم والليلة سفرا. وعرفنا بمراحل الإبل أن مسيرة اليوم 40 كيلو متر، فمسيرة اليوم والليلة 80 كيلو متر، فنسمي ذلك سفرا. وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا لا التفات فيه إلى الأعراف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل المقصود بالصلاة مع الإمام حتى ينصرف في القيام هو إكمال الصلاة معه، أم انتظاره حتى ينصرف من المسجد؟
من قام، ما هو من جلس في المسجد، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. من قام، هذا شرط، لا بد أن يقوم، ومعنى يقوم يصلي ولو جالسا، لأن التراويح والنافلة يجوز أن تصليها جالسا. فمعنى من قام من صلى مع إمامه فرافق إمامه وصاحب إمامه من بداية الصلاة إلى ختمها حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس في المسجد النبوي والمسجد الحرام يشربون حتى نهاية أذان الفجر، ظنا منهم أن وقت الإمساك يكون بنهاية الأذان.
هذا من الغلط، هذا من الغلط الذي يشيع عند بعض العوام، أنه يستمر في الشرب والأكل. بعضهم يقول حتى يقول الصلاة خير من النوم، وبعضهم يقول حتى يفرغ من الأذان، وهذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعل الحد الأذان، والأذان ليس من جنس ما قبله فلا يدخل فيه، فالواجب الكف والإمساك فور الأذان. وقلت لكم يستثنى من هذا حالة بالنص ويلحق بها حالتان. الحالة الأولى إذا أذن المؤذن وقد رفعت إناء الماء أريد أن أشرب، فقال المؤذن الله أكبر اشرب حتى تقضي حاجتك. والحالة الثانية إذا أذن المؤذن واللقمة في فمك ما يلزمك أن تخرجها، ابتلعها والحمد لله. والحالة الثالثة أن يؤذن المؤذن وقد أخذت الدواء، هناك دواء لابد منه، نسيت، فلما اقترب الأذان ذهبت إلى الثلاجة بحثت عن الدواء أخذت الدواء أردت أن تشرب وتشرب الماء بعده فإذا به يؤذن، اشرب الدواء واشرب الماء الذي تسيغ به الدواء ويصح صومك، وما عدا ذلك فلا يجوز، ما عدا ذلك فلا يجوز. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل امرأة عندها شلل نصفي ولا تجد من يوضئها، فهل يجوز لها أن تتيمم؟ وإذا لم تجد إلا حجرا أملس لا غبار عليه فهل يجوز التيمم عليه؟
أسأل الله أن يشفيها.
آمين.
هذه إن كان شللها النصفي سفليا فإنها تتوضأ فتغسل كفيها وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهها وتغسل يديها مع المرفقين وتمسح رأسها، وأما رجلاها فكالعدم، الرجل المعطلة كالمعدومة، ما دام أنها معطلة وميتة بالكلية فهي عدم، وبالتالي ما يلزمها أن تغسلها. نعم لو كان هناك من يعني يغسل لها رجليها لكان هذا أحوط، لكن إذا لم يوجد فإنه معفو عنها لأن رجليها الميتتين عدم. أما إذا كان شللها علويا فلما تستطيع أن تفعل شيئا، فإذا وجدت من يوضئها أو ييممها بغير منة عليها وجب ذلك، وإذا لم تجد فإن الطهارة تسقط عنها وتصلي بحسب حالها. وبالنسبة للأولى إذا كانت مشلولة شللا سفليا، لو فرضنا أنها لا تستطيع أن تتوضأ لأنها لا تستطيع أن تصل إلى الماء ولا يوجد من يوصل إليها الماء فإنها تتيمم بأي غبار تجده، تتيمم وتصلي. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وفي هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد عملا حتى يأتي فيه بأمرين عظيمين، أولهما الإخلاص لله عز وجل، فلا يعبد إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلن يقبل الله منك قربة مهما كانت إلا إذا كانت لله خالصة، لا تبتغي بها دنيا ولا تتوجه بها إلى أحد غير الله، ولا تبتغي بها ثناء من الناس. فيوم القيامة إنما يجزي الله المحسنين بالحسنى، أما المشركون والعياذ بالله فإنهم يتساقطون في نار جهنم، وأما المراءون فإنه يقال لهم: اذهبوا إلى الذين رأيتم فالتمسوا عندهم أجرا. وأما الأمر الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله عملا يتعبد به العبد إلا إذا أخذه من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل باب إلى الجنة مغلق إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا تاما، وأن يسلم لهذه القضية، فلا يقبل عبادة إلا إذا جاءت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل لم يأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل مهما كان ظاهره حسنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذا لما جاء ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادته فأخبروا بها، فكأنهم تقالوها وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فمؤاخذون بذنوبنا. فأرادوا أن يجتهدوا زيادة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية قال: لا آكل اللحم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم فلقيهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن لم يسر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وقل لي بربك أيها المؤمن كيف يهنأ للمؤمن عيش إذا علم أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا هناءة ولا طمأنينة في هذا الأمر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الاختلاف بين الناس فإن الحق كله والخير كله والهدى كله في سنته صلى الله عليه وسلم، وأن الشر فيما يخالف سنته. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمره الملزم إلى التمسك بسنته وإلى الحذر الشديد من كل أمر محدث، فإنه لا يقود إلى هدى ولا يقود إلى إرضاء الله، وإنما هو ضلالة، وكل ضلالة والعياذ بالله إنما تقود إلى النار عياذا بالله من عذاب الله. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فلم يكن أحد منهم ينشئ عبادة إلا إذا كانت من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأوا في من جاء بعدهم إحداثا لعبادات لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا ذلك إنكارا شديدا. ولذلك لما مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على قوم في مسجد الكوفة وقد اجتمعوا ولهم شيخ يقول لهم هللوا 100 فيهللون 100 ويعدون ذلك بالنوى، ثم يقول لهم كبروا 100 فيكبرون 100 جماعة ويعدون ذلك بالنوى. وهكذا انطلق رضي الله عنه إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه وهو والي الكوفة، وانتظر حتى خرج من بيته فقال: قد رأيت اليوم عجبا ولم أرى إلا خيرا. قد رأيت اليوم عجبا، لأنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى إلا خيرا في ظاهره، لأنه ذكر لله عز وجل. رأيت كذا وكذا. قال: فما صنعت لهم؟ قال: أتيت أنظر رأيك. قال: انطلق بنا إليهم. فانطلق حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ الأمر إما هدى وإما ضلال، فإن كان هدى فأنتم أهدى من الصحابة، وبالتالي لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حق التعلم وأدبهم حق التأديب. وإما ضلالة فتكونون والعياذ بالله قد افتتحتم باب ضلالة. فقالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، قصدنا خير وهذا خير. فقال رضي الله عنه وأرضاه: كم من مريد للخير لم يدرك. ليست القضية أن تريد الخير فقط، ولكن القضية أن تعرف الخير، ولن تعرف الخير إلا من مشكات الدال على الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أحبتي في الله أن نجتهد اجتهادا عظيما في تحقيق الإخلاص لله وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصت لله فاستبشر خيرا، وانتظر كل خير من الله، فإن أقل ما تناله من عملك أن يكتب الله لك 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا ويعيننا، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين، وأن يجعلنا ممن عرف فاستقام وأخلص لربه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقام. ثم معاشر الأحبة، معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم هو في فقه الصيام. حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب. واليوم إن شاء الله نتحدث عن أمر مهم، وهو حكم الفطر في نهار رمضان، حيث عقد المصنف رحمه الله فصلا لبيان أحكام الفطر في رمضان. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان.
نعم، المفطر في نهار رمضان إما أن يفطر بغير عذر، وإما أن يفطر بعذر. فبدأ المصنف رحمه الله بالذي يفطر بغير عذر، فقال: يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان. وقد أجمع العلماء، بل أجمعت الأمة قاطبة، على أنه يحرم على المكلف أن يفطر في نهار رمضان من غير عذر، وأن فطره عمدا من غير عذر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يترك فريضة عظمى من فرائض الله عز وجل، بل هي ركن من أركان الإسلام، فهو غير معظم لحرمات الله وغير معظم لشعائر الله. وقد دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع القطعي على وجوب صوم المكلف لرمضان، فإذا أفطر فقد ترك هذا الواجب، إذا أفطر من غير عذر فقد ترك هذا الواجب، فيكون فاعلا لمحرم. ويدل لعظم هذا الذنب وشناعته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، ورأى فيها رجالا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، أي أنهم معلقون في النار والعياذ بالله بالمقلوب، فأرجلهم إلى أعلى ورؤوسهم إلى أسفل، وتخرج الدماء من أفواههم، تخرج الدماء من أفواههم. فقال صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال له الملك: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي في الكبرى والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني. فإذا كان هذا في من أفطر قبل تحلة صومه، كان صائما لكنه أفطر قبل أن يحل له الفطر، فكيف بمن لم يصم أصلا؟ لا شك أنه أعظم جرما وأعظم ذنبا، وأنه أولى بهذا الوعيد وزيادة. طيب، يأتي السؤال: من أفطر متعمدا ما الذي يجب عليه؟ الذي أفطر متعمدا من غير عذر تجب عليه ثلاثة أمور لا بد منها. الأمر الأول: التوبة الصادقة، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لا تمحى إلا بتوبة، ولا يذهب أثرها في العاجل والآجل إلا بتوبة، فلا بد أن يتوب توبة صادقة حتى يمحو الماضي. والأمر الثاني: أن يمسك بقية اليوم، فلو فرضنا أنه شرب متعمدا من غير عذر عند طلوع الشمس فإن هذا لا يعني أنه يستمر في الأكل والشرب إلى الغروب لأنه قد أفطر، لا، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم لأن فطره معصية ولا يجوز أن يستمر في المعصية ولا يخفف عنه بالمعصية بأن يقال ما دمت أفطرت في أول اليوم فأفطر في آخره، ولأن حرمة اليوم في حقه باقية لأنه لم يفطر بإذن، فيجب عليه أن يمسك بقية اليوم. والأمر الثالث، يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي عند جمهور العلماء لأن هذا هو الأصل أن من أفطر يقضي، وإذا كان المعذور يقضي فمن باب أولى أن يقضي المتعمد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي، من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود بلفظ قريب من هذا اللفظ، وصححه ابن حبان والشيخ أحمد شاكر والشيخ الأرناؤوط والشيخ الألباني، والتحقيق أنه صحيح ووجه الدلالة منه ظاهر، فإن من استقاء قد أفطر عمدا، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عمدا، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي. وذهب بعض العلماء إلى أن المفطر عمدا في نهار رمضان لا يجب عليه القضاء لأن القضاء لا يفيده، فلو قضى لو صام أياما كثيرة ما أجزأته. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجز عنه صيام الدهر وإن صامه، أو لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. ووجه الدلالة من الحديث عندهم قالوا ما دام أنه لا يقضيه ولو صام الدهر كله إذن لا يجب عليه القضاء، وهذا الاستدلال غير مستقيم. أولا لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف، وقد ضعفه ابن عبد البر وضعفه الألباني، والدارس لإسناده يدرك أنه ضعيف. وثانيا لأنه لو صح فهو من باب التغليظ، من باب تغليظ الذنب، أن ذنبه عظيم حتى لو قضى الدهر كله ما يقع موقع اليوم الذي أفطره، وهذا لا يمنع القضاء، لا يمنع القضاء. فالراجح أنه يجب عليه القضاء. إذن باختصار، من أفطر متعمدا في نهار رمضان وهو مكلف ولا عذر له يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يمسك بقية اليوم وأن يقضي ذلك اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويجب الفطر على الحائض والنفساء.
نعم، يجب الفطر على الحائض والنفساء بإجماع العلماء. يحرم على الحائض أن تصوم حال حيضها، ويحرم على النفساء أن تصوم حال نفاسها، هذا محل إجماع بين أهل العلم. وذكر تقدم الكلام عن هذا، ويجب عليها القضاء إذا أتمت صيام شهرها من أيام أخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة.
نعم، هذا من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام أنه جاء المسلمين بالمصالح الدينية والدنيوية، وإذا تعارضت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم أعلاها. لا شك أيها الإخوة أن الصيام في نهار رمضان مصلحة عظيمة، لأنه عبادة عظيمة، وأن إنقاذ حياة المعصوم، لاحظوا قال والمعصوم ما قال والمسلم، المعصوم، هذا يشمل المسلم والكافر المؤمن معصوم الدم، يعني هذا يخرج فقط الكافر المحارب، الكافر المحارب لنا، أما الكافر غير المحارب فإنه يدخل في المعصوم. فلو أن مسلما رأى مسلما في النهر أو في البحر يكاد أن يغرق، أو رأى يهوديا في البحر أو النهر يكاد أن يغرق، يهودي في ديار المسلمين، أو رأى نصرانيا في ديار المسلمين يكاد أن يغرق، فإنقاذ حياته مصلحة عظمى. فتعارضت عندنا مصلحتان: مصلحة الصيام، ومصلحة إنقاذ الغريق إذا كان لا يستطيع أن ينقذه إلا بالفطر، رأى المعصوم في الماء يظهر ويختفي يكاد يموت، قلنا له أنت تعرف السباحة اذهب وأنقذه، قال أنا ضعيف من الصيام ما أستطيع، لو سبحت قليلا سأغرق، نقول أفطر، قل هذا رمضان، نقول يجب أن تفطر، الآن أصبح الصيام حراما عليك، يجب أن تفطر لتنقذ المعصوم، لأن صوم اليوم إذا فات يقضى، أما الروح إذا ذهبت فكيف تقضى، فيجب هنا أن يفطر. أما إذا كان يستطيع أن ينقذه لكن يضعف ولا يستطيع أن ينقذه وهو صائم ولكن يصيبه الضعف، هنا يستحب له أن يفطر. أما إذا كان لا يحتاج إلى الفطر لينقذ الغريق فلا يجوز له أن يفطر، لأنه هنا يستطيع أن يأتي بالمصلحتين الواجبتين، يستطيع أن يأتي بالصوم وإنقاذ النفس المعصومة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن لمسافر يباح له القصر.
نعم، هنا ذكر المصنف مسألة ذات شأن عظيم، وهي حكم صوم المسافر. والمسافر له أن يفطر حال السفر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وهذا أمر معلوم، لكن يشترط لفطره شروط: الشرط الأول أن يكون مسافرا شرعا، الشرط الثاني أن لا يكون سفره سفر معصية، والشرط الثالث أن لا يتحيل بالسفر على الفطر. الشرط الأول أن يكون مسافرا سفرا شرعيا، وذلك بأن يخرج عن بلده بقصد مسافة معلومة، والتحقيق في المسألة أنه إن خرج مسافة 85 مسافة 80 كيلومتر فما فوق فهو مسافر، ما دام أنه سيخرج عن بلده مسافة 80 كيلو فما فوق فهو مسافر. والمقصود أنه ما دام يقصد خروج هذه المسافة فبمجرد أن يخرج من عمران قريته فهو مسافر، ما يحتاج أن يصل إلى 80 كيلو حتى نقول إنه مسافر. المقصود أنه يقصد الخروج 80 كيلو فأكثر يكون مسافرا. أما إذا كان خروجه أقل من ذلك فإنه يرجع فيه إلى عرف البلد الذي هو فيه، فإن كان الناس في بلده يعدون هذا سفرا ويتهيئون له تهيئ السفر فإنه يعد سفرا، وإن كان الناس في بلده لا يعتبرونه سفرا فإنه لا يكون سفرا. يعني سيخرج 70 كيلو 60 كيلو نقول ارجع إلى عرف بلدك، هل يعتبرون هذا سفرا؟ فإن كانوا يعتبرونه سفرا فهو سفر يترخص به، وإن كانوا لا يعتبرونه سفرا فليس بسفر. وبحكم يعني سفرنا والتقائنا بالناس أرى أن الغالب على المسلمين اليوم أنه لا يعد سفرا، الغالب على المسلمين في البلدان أن الخروج 50 كيلو 40 كيلو لا يعد سفرا، لكن لا أجزم بهذا في كل بلد، المرجع في ذلك إلى عرف البلد. وأما الشرط الثاني فهو أن لا يكون سفره سفر معصية، أن لا يسافر سفرا يكون عاصيا فيه. فإن المسافر لا يخلو من 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون سفره سفر معصية، والحالة الثانية أن يكون سفره سفرا مباحا، والحالة الثالثة أن يكون سفره سفر طاعة. فإن كان سفره سفر معصية يعني أن سفره حرام، مثل والعياذ بالله الذي يسافر ليزني، الذي يسافر ليزني أو ليشرب الخمر أو ليقتل مسلما كالذين يسافرون من أجل الثأر، هذا سفره بذاته معصية، والمسافر سفر معصية يحرم عليه أن يفطر عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون يحرم عليه أن يفطر ويجب عليه أن يصوم، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والرحمة لا تستدنى بالمعصية، والفطر رخصة ورحمة فلا ينالها بالمعصية، ولسد الذريعة إلى الحرام، لأن إذا قلنا له ما دمت مسافرا سفر المعصية فلا يجوز لك أن تترخص، فإن هذا سيدعوه إلى ترك الحرام وعدم يعني العصيان بسفره. والأمر سهل جدا، إذا جاءنا وأخبرنا بحاله ولو بالتليفون قال أنا جئت مع المعتمرين لأسرق الناس حول الكعبة، في ناس تفعل هذا؟ نعم، يأتي من بلده ليسرق الناس في المسجد الحرام، هل لي أن أفطر؟ نقول لا ولا كرامة، ليس لك أن تفطر، يجب أن تصوم. قال أنا مسافر. أنت عاصي. طيب ماذا أفعل؟ تب الآن، الآن تب إلى الله من هذه النية، وانوي ألا تسرق واترك السرقة، فإذا تبت زالت المعصية، وإذا زالت المعصية جاز لك أن تفطر. ولذلك قول الجمهور هو المرجع عندي والله أعلم، أنه يحرم عليه أن يفطر. والحالة الثانية أن يكون سفره سفرا مباحا، ليس بحرام ولا طاعة، مثل إنسان يسافر يبحث عن الجو البارد، قال والله المدينة حر في رمضان، فأنا سأذهب إلى أبها للبراد هناك، أو سأسافر خارج المملكة أتبرد. هذا مباح، ليس بحرام ولا طاعة. والذي عليه جمهور العلماء، بل عليه أكثر العلماء على الإطلاق، أن له أن يترخص وله أن يفطر لعموم الأدلة، ولا مخرج له من تلك الأدلة. والحالة الثالثة أن يكون سفره سفر طاعة، وهذه واضحة جدا بإجماع العلماء، يجوز له أن يفطر. الذي يريد يذهب يأخذ عمرة، هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر. أعد قول المصنف.
قال رحمه الله تعالى: ويسن لمسافر يباح له القصر.
نعم، الفطر للمسافر الذي اجتمعت فيه الشروط سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وللمسافر مع شهر رمضان ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر، أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر، يعني إنسان جاء للعمرة من بلده قبل رمضان بيومين، فدخل رمضان وهو مسافر، وهذا يجوز له أن يفطر بالإجماع، يجوز له أن يفطر بالإجماع. والحالة الثانية أن يدخل عليه رمضان وهو مقيم ثم يسافر في أثناء رمضان، مثلنا نحن، دخل علينا رمضان ونحن في مدينتنا، لو سافر أحدنا أثناء رمضان هل له أن يترخص؟ جماهير الأمة على أن له أن يترخص بالفطر، حتى أن بعض العلماء حكى ذلك إجماعا، لكن في خلاف يذكر ينسب إلى بعض الصحابة وبعض التابعين، أن من شهد الشهر مقيما يجب عليه أن يصوم، وإن سافر يجب عليه أن يصوم، لكن هذا القول ضعيف ترده الأدلة الصحيحة الصريحة، ولذلك بعض أهل العلم لم يلتفت إليه وحكى الإجماع على المسألة. الحالة الثالثة أن يسافر ليلا، أن يسافر ليلا، يعني يدخل عليه النهار وهو مسافر، فابتداء سفره في الليل، وهذا له أن يترخص بالفطر عند جماهير العلماء، وحكاه جماعات من الفقهاء إجماعا، الحالة الرابعة أن يسافر في أثناء النهار، يسافر في أثناء نهار رمضان، ما كان مسافرا بل كان مقيما وبدأ اليوم صائما ثم سيسافر الظهر، مثلا مسلم دخل عليه النهار وصام وهو سيذهب إلى مكة بعد الظهر، فسيشرع في السفر وهو صائم، فهذا اختلف فيه العلماء، وجمهور العلماء على أنه يجوز له الفطر ويجوز له أن يترخص. لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر وأفطر الناس، وهذا الحديث في الصحيحين. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس يعني معه، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن أناسا قد صاموا ولم يفطروا، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أنه يجوز لمن ابتدأ اليوم صائما أن يفطر إذا وجد السبب في أثنائه. أيضا يدل لذلك ما جاء عن جعفر ابن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاس، الفسطاس هي القاهرة، وللعلماء كلام في المراد بالفسطاس هنا من جهة ذكر السفينة، في رمضان فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة فقال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهنا أبو بصرة رضي الله عنه خرج في أثناء النهار، سافر في أثناء النهار في رمضان، ومع ذلك أفطر ونسب ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجوز له أن يفطر وإن كان أول النهار، وإن كان أول النهار صائما. ثم تأتي المسألة، ما الأفضل للمسافر؟ طبعا المسافر يا إخوة مخير، إن شاء أفطر وإن شاء صام، وقد نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على ذلك. وقفنا على شيء من الخلاف نسب إلى بعض السلف وبعض الظاهرية، إلا أن هذا الخلاف لا يعتد به لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة. فقد روى البخاري أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ أأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري في الصحيح. فهنا خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يلزمه بالفطر لكونه مسافرا. أيضا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. وأيضا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، فالمسألة محسومة أن المسافر مخير، لكن ما هو الأفضل له؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال جماعة من العلماء إن الأفضل له الصيام إلا في مسائل مستثناة، قال والأفضل له الصيام إلا إذا كان مجاهدا مسافرا للجهاد واقترب من العدو، أو شق عليه الصيام مشقة أجهدته، وما عدا ذلك فالأفضل الصيام، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الأفضل له أن يفطر، ويستثنى من ذلك مسائل، وهذا مذهب الحنابلة. ونسب إلى الشافعية التخيير من غير تفضيل، لكن المذكور في كتبهم التفصيل، فقالوا إن أجهده الصوم فالأفضل الفطر، وإن لم يجهده الصوم فالأفضل الصوم، فيرجع قولهم إلى قول الحنفية والمالكية أن الأفضل الصيام إلا إذا أجهده الصيام. والتحقيق والله أعلم التفصيل. فإن كان الصيام أسهل عليه من القضاء، جاءنا قال أنا في رمضان حتى لو أنا مسافر أن أصوم في رمضان ومع الناس أسهل علي من أن أقضي بعد هذا، فالأفضل له أن يصوم، لأن المقصود من الرخصة التيسير، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهو الآن مخير بين أن يصوم وأن يفطر، وما الأيسر عليه؟ الأيسر عليه أن يصوم، إذن الأفضل أن يصوم، الأفضل أن يصوم. وإن كان يشق عليه الصوم في السفر حتى يجهده ويضعفه عن مصالحه ويضعفه عن العبادة، فالأفضل أن يفطر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر، ليس البر أن تصوموا في السفر، رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا القوم لا يعمل معهم ولا يفعل شيئا وقد ظلل عليه متعب، فقال ليس البر أن تصوموا في السفر، يعني إذا كان يشق عليكم مشقة زائدة. والحالة الثالثة أن يستوي الأمران. جاءنا قال يا شيخ ما الأفضل لي أن أفطر أو أصوم أنا مسافر؟ قلنا له ما الأيسر عليك؟ قال كلها سواء الحمد لله، إن صمت مع الناس فهو يسير، وإن أفطرت وقضيت فهو يسير. فهنا يتعارض النظر، و يشتد الخلاف بين العلماء فيتوجه أن يقال إن الأفضل أن يفطر، لأن الفطر رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفطر في السفر رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم في الصحيح. انتبهوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر رخصة من الله، هذه الجملة الأولى، فمن أخذ بها فحسن، وهذا تزيين للفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخصة من الله والله يحب أن تؤتى رخصه، ثم قال فمن أخذ بها فحسن، إذن وصف فعله بماذا؟ بالحسن. ومن أحب أن يصوم يعني من صام فلا جناح عليه، إذن في باب الفطر قال فحسن، في باب الصوم قال فلا جناح عليه، يعني مرفوع عنها الجناح، مرفوع عنها الإثم، وهذا يدل على أفضلية الفطر. ويتجه ما قاله بعض أهل العلم أن الأفضل له أن يصوم لوجوه. الوجه الأول أن فيه إبراء للذمة، فإذا صمت برئت ذمتك ولا تطالب بشيء، ولأن الظاهر أن أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، ولذلك في عام الفتح لما خرج من المدينة، والمعروف أن بين المدينة ومكة في ذاك الزمان 9 أيام، صام من المدينة حتى اقترب من مكة، يعني ربما صام 8 أيام، فلما اقترب من مكة أفطر. فالغالب على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر فيكون أفضل. وقالوا أيضا لأنه يوافق الزمن الفاضل، يا أخوة لو صام وهو مسافر سيصوم في أي شهر؟ في رمضان، وهو أفضل وقت للصيام على الإطلاق، لكن لو أفطر سيقضي في أي شهر؟ في غير رمضان. فقالوا فالأفضل أن يصوم حتى يصوم في الزمن الفاضل. والمسألة كما ترون معترك نظر، والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح فيها أن المسلم لا يستمر على حالة واحدة، بل يفطر أحيانا ويصوم أحيانا. سافرت اليوم أفطرت، وبقيت يومين في مكة مسافرا تصوم اليومين وإن كان يجوز لك الفطر. سافرت هذه المرة في أول رمضان إلى العمرة فصمت، سافرت في آخر رمضان لعمرة تفطر، وهكذا، فتحصل الفضيلتين المذكورتين في النظر، تفطر تارة وتصوم تارة، وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل. خلاصة ذلك، ما الأفضل للمسافر في رمضان أن يصوم أو أن يفطر؟ والجواب إن كان الصوم أيسر عليه من القضاء فالصوم أفضل وأقرب إلى السنة، وإن كان الفطر أيسر عليه وإن كان القضاء أيسر عليه من الصوم في رمضان فإن الفطر أفضل ويقضي، وإن استوى الأمران فيصوم حينا إذا سافر ويفطر حينا إذا سافر، هذا هو الأفضل. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وأنبه الإخوة إلى أن إلى أني أعتذر عن درس الفجر غدا إن شاء الله، درس التفسير أعتذر عنه، أما درس العصر فسنجلس إن شاء الله، لأن غدا عندي خطبة الجمعة وأنا يعني أشعر ببعض التوعك فيصعب علي أن آتي الفجر وعندي خطبة الجمعة، فأعتذر للإخوة جميعا عن درس الفجر، وسنجلس إن شاء الله في درس العصر. نعم.
صلى الله عليكم وبارك فيكم، شفاكم الله وعافاكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول السائل حفظكم الله، الإخوة الذين يعملون على الشاحنات والحافلات ويسافرون يوميا في رمضان، هل يجوز لهم الإفطار كامل رمضان والقضاء بعده؟
نعم، الذي أنا نسيت شيئا ما ذكرته في الدرس سأذكره ثم أجيب عن السؤال. نحن ذكرنا للسفر الذي يترخص به 3 شروط: أن يكون مسافرا شرعا، أن لا يكون سفره سفر معصية، ما هو الثالث؟ أن لا يتحيل. ما علقت أنا على أن لا يتحيل، علقت على الشرط الأول والشرط الثاني. أن لا يتحيل على الفطر بسفره، يعني لا يكون له غرض من السفر سوى أن يفطر. ما له غرض صحيح من السفر؟ اشتهى امرأته في نهار رمضان، وقالوا له إن جامعتها في نهار رمضان فعليك القضاء والكفارة المغلظة، تعتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين جزاء هذا اليوم. قول الله. طيب والحل؟ قال السيارة عند الباب والسفر سهل، 85 كيلو ساعة أو ساعة إلا ربع بالسيارة، هيا يا أم فلان اركبي. وراكب سيارته وسافر 100 كيلو، عند أول استراحة فيها غرف وكذا استأجر غرفة، وجامع امرأته باعتبار بزعمه أنه مسافر، فرغ من حاجته قال يلا نرجع. هذا معنى يتحيل على الفطر بالسفر، لا غرض له من سفره سوى أن يفطر، فهذا يعامل بنقيض قصده الفاسد. بل قال العلماء سفره حرام وفطره حرام، سفر هذا حرام، فلو وقع له حادث ومات مات في سفر محرم، وفطره حرام، لو جاء أن يقال أنا فعلت كذا وكذا وكذا قلت له تب إلى الله واقضي اليوم وعليك الكفارة المغلظة، لأن هذا السفر لا يغني عنك شيئا كالعدم، فيعامل بنقيض قصده الفاسد. أعد السؤال.
حفظكم الله، يقول الإخوة الذين يعملون يوميا على الشاحنات والحافلات ويسافرون، هل يجوز لهم الفطر كامل رمضان والقضاء بعده؟
من يسافر سفرا كثيرا ويكاري على سيارته هل له أن يفطر؟ الجواب إن الراجح من أقوال أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا تحقق فيه السفر وكان سفره مباحا فلا يحمل حراما ولا يوصل حراما أن له أن يفطر، ولو كان يسافر في رمضان كله. على سبيل المثال، سائق سيارة يوصل موظفا إلى مقر عمله على بعد 200 كيلو من البلد كل يوم ويعود به في الظهر، يجوز له أن يفطر في كل يوم لعموم الأدلة ويقضي من أيام أخر. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل هل المخدر في المستشفى له حكم المغمى عليه؟
المخدر إذا كان فاقد الإحساس غير أنه لم يفقد الشعور فهذا كالنائم. الآن يخدر الإنسان وهو يشعر بمن حوله، يدخل العملية ويخدر تخديرا ويرى الطبيب وهو يتحرك ويرى الممرضين، ما يفقد شعوره بالكلية، فهذا مثل النائم. وإن كان يفقد شعوره حتى لا يحس بمن حوله ولو حرك ما تحرك ولا استيقظ فهو كالمغمى عليه. نعم.
حفظكم الله، هل يشترط في السفر أن يكون فيه مشقة حتى يفطر الشخص؟
هذا السؤال كأن صاحبه يقول هل يشترط في المشقة أن تكون فيها مشقة؟ لأن السفر بذاته مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت إن السفر العذاب كله. ومهما ترفه الإنسان في سفره فالسفر فيه مشقة، مشقة فراق الوطن وما ألفه الإنسان وفراق الأحبة وتغير الحال موجودة. وسبحان الله السفر ذاته يتعب، وذلك تسافر بالطائرة فإذا وصلت تشعر أنك تعب، وإذا سافرت ربما مع العبادة تحس أنك نشيط، إذا رجعت إلى البلد كما يقول العامة ينزل عليك التعب. يمكن جلست في المدينة 7 أيام 8 أيام وأنت ما شاء الله مثل الحصان، لكن بمجرد أن تصل إلى البلد تنام 18 ساعة. العامة عندنا يقولون تنصل عليه التعب، تنصل يعني تساقط عليه التعب. فالسفر قطعة من العذاب مهما ترفه الناس، يبقى السفر علة للترخص. سبحان الله يا إخوة، الفقهاء المتقدمون ذكروا هذه المسألة بصورتين، صورة واقعية وصورة خيالية. صورة واقعية قالوا الملك المترفه الذي يحمل على المحفة، يعني هذه غاية الرفاهية عندهم في ذاك الزمان، الملك الأمير يحمل حولها الخدم بالمراوح. قالوا له أن يترخص، هذه مسألة واقعية. وأما المسألة الخيالية فقالوا لو طار ببساط الريح فله أن يترخص. بساط الريح عندهم مسألة خيالية، أنه يوجد بساط إذا ركب عليه الإنسان يطير به في السماء، ما كان موجودا، لكن هكذا مسألة خيالية. قالوا لو فرضنا أنه وجد فركب بساط الريح فطار به، له أن يترخص. طبعا بساط الريح في زماننا وجد، وهو الطائرة. فقهاء الصوفية جاءوا بشيء آخر، قالوا والولي لو مد رجله فإذا هو في الكعبة، يعني عندهم أن الواحد يكون في السنغال ولا في المغرب ولا في إندونيسيا ولا في ماليزيا، يأذن المؤذن في المسجد النبوي يمد رجله يسبق الإمام للمسجد النبوي. ولذلك سئل أحدهم عن الشيخ لماذا لا يصلي معنا، قال اسكت، هو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم قال هذا كيف تقولون له شيخ ولي وهو لا نراه في المسجد، قال هذا جميع صلواته في المسجد الحرام. الشاهد قالوا لو مد رجله فإذا هو في مكة له أن يترخص، مع أنه سافر في لحظة. وسبحان الله، من ترك السنة ذهب عقله، من ترك السنة ذهب عقله. يا أخوة، يكتبون في كتبهم أن رجلا خطب 3 جمع في وقت واحد وكان عريانا. يقولون رجل واحد خطب في 3 مساجد في نفس الوقت، هؤلاء أهل المسجد يرونه خطيبا، في نفس الوقت أهل المسجد الآخر يرونه خطيبا. ما وقعت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا يمدحونه، يقول خطب عريان. احمدوا الله على نعمة السنة يا أخوة، السنة نعمة ترفع قدر الإنسان وتعلي من قدر الإنسان، يعز بها. وهم يربون مريديهم على لا تعترض، كن مع الشيخ كالميت مع المغسل، لأنك لو اعترضت تخرج من الدين. وهذه الفكرة مأخوذة من النصارى. النصارى يقولون للعامة إن الدين فوق العقل، وذلك لا تناقش، لا تناقش مسألة أن عيسى ابن الله، سلم أنه ابن الله، هذا تخدير للعقول. وإلا العاقل فقط لو وقف ونظر قال هذا باطل. أنا رأيت في بلد من بلدان المسلمين الشيخ جالس ويأتي أناس من هناك ويسجدون، 3-4 يأتون عند رجليه ويسجدون سجود. طيب، هذا ذاته العاقل يدرك أنه لا يمكن أن يكون عبادة. هذا الشيخ معه صوت من ذنب البقر الذي يرضى عنه، وقبل سجوده يجلده على ظهره، يطير المسكين من الفرحة، قد تقبل عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. يا أحبابي، السنة كلها خير، والسنة كلها عز، وكلها نور. البدع ما فيها خير، البدع كلها ظلمة وكلها ذلة. يتذلل الإنسان للإنسان، في السنة يتذلل الإنسان لله، والذلة لله عز. أما في البدعة يتذلل الإنسان للإنسان. ولذلك نحمد الله على السنة، ونحاول أن ندعو أهلنا في كل مكان إلى السنة، ونبذل ما نستطيع لندعوهم إلى السنة، ونحذرهم من البدع. الشاهد أنه متى وجد السفر الشرعي وجدت الرخصة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: لماذا لا نقول أن 80 كيلومتر وما زاد عليها تدخل أيضا في العرف، فإن اعتبرت سفرا؟
لا نتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا سميناه سفرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كما في الصحيحين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليوم والليلة سفرا. وعرفنا بمراحل الإبل أن مسيرة اليوم 40 كيلو متر، فمسيرة اليوم والليلة 80 كيلو متر، فنسمي ذلك سفرا. وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا لا التفات فيه إلى الأعراف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل المقصود بالصلاة مع الإمام حتى ينصرف في القيام هو إكمال الصلاة معه، أم انتظاره حتى ينصرف من المسجد؟
من قام، ما هو من جلس في المسجد، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. من قام، هذا شرط، لا بد أن يقوم، ومعنى يقوم يصلي ولو جالسا، لأن التراويح والنافلة يجوز أن تصليها جالسا. فمعنى من قام من صلى مع إمامه فرافق إمامه وصاحب إمامه من بداية الصلاة إلى ختمها حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس في المسجد النبوي والمسجد الحرام يشربون حتى نهاية أذان الفجر، ظنا منهم أن وقت الإمساك يكون بنهاية الأذان.
هذا من الغلط، هذا من الغلط الذي يشيع عند بعض العوام، أنه يستمر في الشرب والأكل. بعضهم يقول حتى يقول الصلاة خير من النوم، وبعضهم يقول حتى يفرغ من الأذان، وهذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعل الحد الأذان. والأذان ليس من جنس ما قبله فلا يدخل فيه، فالواجب الكف والإمساك فورا الأذان. وقلت لكم يستثنى من هذا حالة بالنص ويلحق بها حالتان: الحالة الأولى إذا أذن المؤذن وقد رفعت إناء الماء أريد أن أشرب، فقال المؤذن الله أكبر اشرب حتى تقضي حاجتك. والحالة الثانية إذا أذن المؤذن واللقمة في فمك ما يلزمك أن تخرجها، ابتلعها والحمد لله. والحالة الثالثة أن يؤذن المؤذن وقد أخذت الدواء، هناك دواء لابد منه، نسيت، فلما اقترب الأذان ذهبت إلى الثلاجة بحثت عن الدواء أخذت الدواء أردت أن تشرب وتشرب الماء بعده فإذا به يؤذن، اشرب الدواء واشرب الماء الذي تسيغ به الدواء ويصح صومك، وما عدا ذلك فلا يجوز، ما عدا ذلك فلا يجوز. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: امرأة عندها شلل نصفي ولا تجد من يوضئها، فهل يجوز لها أن تتيمم؟ وإذا لم تجد إلا حجرا أملس لا غبار عليه، فهل يجوز التيمم عليه؟
أسأل الله أن يشفيها.
آمين.
هذه إن كان شللها النصفي سفليا فإنها تتوضأ فتغسل كفيها وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهها وتغسل يديها مع المرفقين وتمسح رأسها، وأما رجلاها فكالعدم، الرجل المعطلة كالمعدومة، ما دام أنها معطلة وميتة بالكلية فهي عدم، وبالتالي ما يلزمها أن تغسلها. نعم لو كان هناك من يعني يغسل لها رجليها لكان هذا أحوط، لكن إذا لم يوجد فإنه معفو عنها لأن رجليها الميتتين عدم. أما إذا كان شللها علويا فلما تستطيع أن تفعل شيئا، فإذا وجدت من يوضئها أو ييممها بغير منة عليها وجب ذلك، وإذا لم تجد فإن الطهارة تسقط عنها وتصلي بحسب حالها. وبالنسبة للأولى إذا كانت مشلولة شللا سفليا، لو فرضنا أنها لا تستطيع أن تتوضأ لأنها لا تستطيع أن تصل إلى الماء، ولا يوجد من يوصل إليها الماء، فإنها تتيمم بأي غبار تجده، تتيمم وتصلي. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وفي هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.